قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس كباسط كفيه مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. وقال غيره سخر ذلك متجاورات متدانيات المثل. قال متجاورات متدانيات المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال. وقال إلا مثل أيام الذين خلوا بمقدار بقدر متعقبات ملائكة حفظة مؤقبات ملائكة حفظة تؤقب الأولى منها الأخرى ومنه ومنه قيل العقيد يقال أخذت في إثري المحال العقوبة المحال العقوبة كباسط كفيه إلى الماء ليقبض على الماء راضيا من ربا يربو أو متاع زبد المتاع ما تمتعت به جفاء أسأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة. فكذلك يميز الحق من الباطل. المهاد الفراش يدرؤون يدفعون درأته عني دفعته سلام عليكم إن يقولون سلام عليكم وإليه متاب توبتي أفلم ييأس لم يتغين قارعة داهية فأمليت أطلت من الملي والملاوة ومنه مليا ويقال للواسع الطويل من الأرض ملا من الأرض أشق أشد من المشقة مؤقب مغير. وقال مجاهد متجاورات طيبها وخبيثها السباق صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد وغير صنوان وحدها بماء واحد كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. السحاب الثقال الذي فيه الماء كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. سالت أودية بقدرها تملأ بطن واد زبدا رابيا زبد السيل خبث الحديد والحلية قال باب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد غيض نقل. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد الإمام البخاري رحمه الله يتكلم على ما يتعلق بسورة الرعد وقد أتى سعادته بالآيات والكلمات العديدة منها وفسرها ثم أتى بهذه الترجمة وهي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وأورد تحتها هذا الحديث وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم بينها وعدها ومنها ما جاء ذكره في هذه الآية وهو أنه لا يعلم ما يغيض الأرحام إلا الله. وهذه الخمس هي التي جاءت في آخر سورة لقمان جاءت مجملة في سورة الأنعام عندما مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ثم جاءت مفصلة في آخر سورة لقمان ومفصلة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها هذا الحديث الذي فيه بيانها أنه أن هذه الخمس هي كما جاء في آخر سورة لقمان أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما يخص غدا وما تدري نفس في أي أرض تموت.
قال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله.
هذا هو الذي يجله أورد هذا الحديث في هذا الموضع، لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، يعني ما تنقص، لأن الآية فيها ما تغيب الأرحام وما تزداد، يعني ما يحصل من النقص وما يحصل من الزيادة في البطن، في بطن الأنثى، الولد، الله تعالى يعلم الزيادة والنقصان في بطن الأم، يعني بهذا الجنين، بهذا الذي في بطنها، إذا حصل فيه زيادة وإذا حصل نقصان لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وتغيير بمعنى تنقص، وهذا أتى بالكلمة التي سبق أن مر في سورة هود وفسرها وهي غيظة، يعني نقص غيظ الماء، ولأن هذه الكلمة من مادتها ففسر تلك الكلمة التي هي بمعنى هذه الكلمة، لأن الكل مادته واحدة وبمعنى النقص. النمو واحد، إذا حصل نمو وإذا حصل فيه واحد حصل فيه يعني نقص النمو، لأنه قد يعني يحصل له النمو ويحصل له تناقض وبعد قد يموت في البطن.
قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال سورة إبراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس هاد داع، وقال مجاهد صديد قيح ودم، وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه، وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه، يبغونها عوجا يلتمسون لها عوجا، وإن تأذن ربكم أعلمكم آذنكم، ردوا أيديهم في أفواههم هذا مثل كفوا عما أمروا به، مقامي حيث يقيمه الله بين يديه من ورائه قدامه، لكم تبعا واحدها تابع مثل غيب وغائب، بمصرخكم استصرخني استغاثني يستصرخه من الصراخ، ولا خلال مصدر خاللته خلالا، ويجوز أيضا جمع قل وخلال اجتست اتفصلت. قال باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحاك ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تتكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. قال باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت.
باب قال الله عز وجل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي المثل الذي ضربه الله عز وجل للمؤمن يؤمن بالكلمة الطيبة، وأنها كالشجرة في التي أصلها ثابت وفرقها في السماء. وعرض تحتها حديث ابن عمر في الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أصحابه فأورد عليهم هذا السؤال وقال إن مشين الشجر شجرة لا يتحات ورقها وهي مثل المؤمن وتشبه المؤمن أخبروني ما هي. جعلوا يفكرون وذهبت أهلهم إلى الغوادي يفكرون في شجر البر ولم يأتي في بالي الشجر الذي هو في الحضر شجر الحاضرة وهو النخل. فصاروا يفكرون في شجر البر وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وقع في ذلك انها النخلة ولكنه لما رأى أبا بكر وعمر ما تكلموا استحيا ولم يتكلم حتى لا يكون تكلم بين يدي هؤلاء يسكتون وهو يتكلم. وكان وهلهم ذهب الى شجر البوادي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة هذه هي الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي مثل كلمة الطيبة وهي مثل المؤمن. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لأبي بعدما فض الاجتماع وحصل التفرق من هذا الاجتماع الذي قد حصل واللقاء الذي قد حصل قال إنه وقع في ذلك أنه النخلة. قال لماذا تكلمت؟ قال إني رأيتكم ما تكلمتم. قال لو قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا وكذا. لفرح الوالد بكدع ولده وفتنة ولده ونباهته وحفظه أنك لو قلت هذا لكان أحب إلي من كذا وكذا لفرحه وابتهاجه وسروره بهذا الفهم الذي قد حصل لابنه. المقصود من هذا أن هذه النخلة هي الشجرة المباركة التي نفعها عظيم وفائدتها كبيرة وفائدها عظيمة. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من الأمور التي تتعلق بالنخل وأن كلها فائدة وأنه معلوم أن التمر والقوت والغذاء والذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح بيت لا تمر فيه جياح أهله هذا صحيح مسلم فهو غذاء. حتى أن كبيات الرسول صلى الله عليه وسلم يمضي عليها الشهرين والثلاثة ولا يوقد فيها نار وإنما طعامهم تمر. ثم ذلك ما فيها من الأمور الأخرى يعني عشبها وليفها وقربها كل هذا يستفاد منه. فالحبال تتخذ من الليف والفرش تتخذ من الخوص والجريد تقف به البيوت فقواعدها عظيمة وهي كثيرة النفع وعظيمة النفع. ولهذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الذي نفعه عظيم فوائده كثيرة.
قال باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
وهذه الترجمة علق بهذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد أورد فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأن المؤمن عندما يسأل في قبره يثبته الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهو يذكر الله عز وجل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل بمقتضى فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعيش على ذلك ويموت على ذلك ويجيب بذلك عندما يسأل في قبره. وهذا هو التثبيت، التثبيت بالقول الثابت وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه قطعة من حديث البراء بن عازب، وقد جاء مطولا لسندنا أحمد وغيره، وفيه بيان ما يجري في الإنسان عندما يموت، وأنه يسأل في قبره، وأنه يفتح له باب الجنة ويفتح له باب النار، وروحه كذلك كيفية إخراج روحه إذا كان طيبة وإذا كان خبيثة، وسؤاله في قبره وماذا يقول المؤمن وماذا يقول غيره. كل هذا جاء في حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل صحيح، رواه أحمد في صحيح في مسنده وغيره. وهذا حديث البراء هذا هو جزء من حديث الطويل الذي رواه أحمد وغيره.
قال: باب: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ ألم تعلم كقوله ألم تر كيف؟ ألم تر إلى الذين خرجوا البوار الهلاك بار يبور بورا قوما بورا هالكين. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم كفار أهل مكة.
وهذه الترجمة يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وأتى بهذا الأثر عن ابن عباس الذي فسر فيه أن المعنيين بذلك هم كفار قريش الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هو بيان المراد في هؤلاء الذين عنتهم الآية أنهم كفار قريش الذين أنعم الله عز وجل عليهم بأن بعث فيهم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وبدلا من أن يشكر الله على هذه النعمة ويستجيبوا لهذا الداعي الذي يدعوهم إلى الهدى ويدعوهم إلى السلامة والنجاة وسعادة الدنيا والآخرة، كفروا ولم يستجيبوا، بل وزادوا في الكفر العتو والطغيان، حتى آذوه وأخرجوه وقاتلوه، ثم كانت العاقبة الحميدة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهلك من هلك منهم، قتل من قتل منهم على كفره، ونجي الله عز وجل من نجي منهم ممن أكرمهم الله عز وجل بنعمة الإسلام، فأسلموا قبل فتح مكة وحين فتح مكة.
قال: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: صراط علي مستقيم، الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. وقال ابن عباس: لعمرك لعيش قوم منكرون أنكرهم لوط. وقال غيره: كتاب معلوم أجل، لو ما تأتينا هل لا تأتينا، شيع الأمم وللأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس: يهرعون مسرعين للمتوسلين للناظرين، سكرت غشيت خروجا منازل للشمس والقمر، لواقح ملاقح ملقحة حمأ جماعة حمأ، وهو الطين المتغير والمسنون المصبوح، زوج الشخص دابر آخرة، لبإمام مبين الإمام كل ما اتممت واهتديت به، الصيحة الهلكة. قال: باب: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال علي: وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه ويحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون ألم نخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر وزاد والكاهن. وحدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر، وقال على فم الساحر. قلت لسفيان أأنت سمعت عمرا؟ قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ فرغ. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل في سورة الحجر لمن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وأورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقصة استراق الجن للسمع ودخول بعضهم على بعض وإلقاء كل واحد من الذي تحته حتى تنتهي إلى الساحر أو الكاهن فيأخذ تلك الكلمة التي أخذها من هؤلاء الشياطين الذين ركب بعضهم على بعض وسرقوا السمع فيكتب مع ما جاءهم ما جاء منهم من كذبة، فيستدل على حصول الصدق الذي حصل في موضع على صدقه في المواضع الكثيرة. والحديث سيأتي في تفسير سورة سبأ عند قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. و إنما أتى به هنا من أجل أنه يتعلق فيه تعرض في إلقاء الشهد على هؤلاء المسترقين في السمع، وسيأتي الكلام على ذلك في سورة الأحزاب في سورة سبع.
قال باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
هذه ترجمة أيضا في هذه الآية من سورة الحجر قد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وأورد تحت ذلك حديث ابن عمر الذي سبق أن مر في غزوة تبوك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا إلى تبوك مروا بالحجر وأسرع وأرشدهم إلى أن لا يدخلوا هذه الديار إلا أن يكونوا باكين لأن لا يصيبهم ما أصابهم. وهذا الحديث أورده من طريقة أخرى غير ما تقدم من أجل أن أنه يتعلق بهذه الآية وهي ذكر الحجر وأهله. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وديار ثمود، فلكون الحديث له علاقة بهذه الآية أورده تحتها في تفسير هذه السورة.
هل أصحاب الحجر هل أصحابه
من أصحاب الحجر يعني في حق أصحاب الحجر يعني لهم يعني في حق يعني ما هو فضلهم إنما يقول لأصحابه لكن بشأن أصحاب الحجر.
قال باب قوله ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن فضيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة بالقرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
وهذه الترجمة وهي قول الله عز وجل ولقد أرسلناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أورد تحتها حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه الذي سبق أن جاء في سورة الفاتحة وكذلك في سورة الأنفال أن تجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فأورده هنا لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كلها طرق مختلفة كعادة البخاري وهو أنه عندما يرد الحديث في موضع مكرر فإنه يأتي بفائدة جديدة غير الفائدة الأولى إما إسنادية ومتنية أو متنية أو إسنادية ومتنية أو إسنادية يعني لا يخلي المقام من فائدة. وليس في البخاري أحاديث مكررة مطابقة للذي سبق أن مر في الإسناد والمتن إلا أحاديث يسيرة جدا في حدود 20 كما ذكر ذلك العلماء. وأما المكرر وهو آلاف وهو كثير جدا وهو بالآلاف فإنه عند التكرار يكون فيه فائدة جديدة إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما اتفاق المتن والإسناد عند التكرار دون زيادة ولا نقصان فإنه في مواضع في حدود 20 موضعا كما ذكر ذلك العلماء الذين اعتنوا بالبخاري والذين خبروا ذلك من الحافظ بن حجر رحمه الله. وحديث أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه كان يصلي في المسجد وما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فتم صلاته ثم جاء إليه وقال له لماذا لم ما منعك أن تأتي؟ قال كنت أصلي. قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين تجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم؟ فقال لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج المسجد. فلما أراد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يسره قال الحمد لله رب العالمين في السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهي السبع المثاني وقيل لها مثاني لأنها تثنى وتعاد وتردد وتكرر بل إن الله تعالى أوجبها على الناس في صلواته في كل ركعة من الركعات فهي دائما وأبدا مع الناس وعلى ألسنة المسلمين. إذا صلى الإنسان صلاة فريضة ونافلة ففي كل ركعة من الركعات يقرأ هذه السورة فهي تثنى وتعاد وتكرر ويأتي ذكرها على الألسنة كثيرا في اليوم والليلة اليوم والليلة يأتي ذكرها كثيرا وقراءتها تتكرر ولهذا قيل لها السبع المثاني. والقرآن العظيم قيل إن المقصود به والقرآن العظيم هو الذي أوتيته يعني معناه أنه أوتي السبع المثاني لأن القرآن وأوتي القرآن والقرآن العظيم هو الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. قيل هذا وقيل أنه أطلق على الفاتحة أنها القرآن العظيم لأنها أم القرآن وهي أم الكتاب ولها هذه الميزة التي على غيرها وهي أنها أفضل آية أفضل سورة في الكتاب وأعظم سورة في كتاب الله عز وجل.
قال حدثنا آدم قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم.
وهذا الحديث ايضا وهذا الحديث عن ابي هريره وفيه يقول ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم, ويبين ان الفاتحه يقال لها ام القران وهي السبع المثاني والقران العظيم لانها امه ام القران وهي خير سوره فيه واعظم سوره فيه.
قال باب الذين جعلوا القران عظيم المقتسمين الذين خلفوا ومنه لا اقسم اي اقسم وتقرا لا اقسم خاصمهما حلف لهما ولم يحلفا له. وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا. قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر ان سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القران عظيم قال هم اهل الكتاب جزؤوه اجزاء فامنوا ببعضه وكفروا ببعض وكفروا ببعضه. قال حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي الظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى.
وهذه الترجمة أيضا تتعلق بهذه الآية الذين جعلوا القرآن عظيم, وأتى بهذا الحديث وهذا الأثر الذي في تفسير ذلك والمراد في هؤلاء الذين جعلوا القرآن عظيم وأنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب وأنهم جعلوه قطعا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض ومنوا أهل الكتاب ويكفرون ببعض.
قال باب قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم اليقين الموت.
وهذه الترجمة وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهي آخر آية في سورة الحجر, وأتى في كلام سالم وسالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في تابع الفقهاء السبعة قال المقصود باليقين هو الموت, معناه أنه يعبد ربه حتى يوافيه الأجل حتى يأتيه اليقين الذي هو الموت, كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن يدعى عن النار يدخل الجنة بل تأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر, لأنه أنه يداوم على ذلك ويستمر على ذلك حتى يوافيه الأجل حتى يأتيه الموت فتكون نهايته طيبة. الله عز وجل يقول أريد أعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت.
سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب تفسير روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق يقال أمر ضيق وضيق مثل هين هين وهين ولين وليق وميت وميت. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم. وقال مجاهد تميد تكفأ مفرطون منسيون. وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا مقدم ومؤخر, وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله قصد السبيل البيان الدفء ما استدفأت به تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة بشق يعني المشقة على تخوف ترقص الأنعام لعبرة وهي تؤنث وتذكر. وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم سرابيل قمص تقيكم الحر, وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس حفظ من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاسا هي خرقان كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير. باب قوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات.
وهذه الترجمة من سورة النحل وهي تتعلق بقول الله عز وجل ومنكم يرد إلى أرض العمر، وأورد تحتها حديث أنس بن مالك الذي هي استعادة الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة أشياء ومنها أرض العمر، وهو كل إنسان يبلغ الهرم فيحصل منه الحرب تفوه حاله ويصير يتمكن من خدمة نفسه ويحتاج إلى غيره من يقوم بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاد من خلوق هذه الحالة وأن يكون الإنسان يبلغها قد استعاد من حدة أمور
قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر.
أعوذ بك من البخل والكسل، البخل هو البخل في المال، كونه يكون بخيلا لا ينفق وإنما يقتر على نفسه وعلى غيره ولا يفيد غيره بشيء، والكسل هو مد الجد والاجتهاد والخمول والتقاعس الذي لا ينشط فيه الإنسان لأعمال الخير وما ينفعه وينفع غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعه بس عند الله ولا تعجز. والهواء والكسل وأرض العمر، وأرض العمر وهذا هو المقصود في إرادة الحديث من هذه الآية، لأن فيه الاستعادة من أرض العمر حيث لا يستطيع أن يخدم نفسه ولا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه من العبادات ويحتاج إلى غيره ويحصل منه التقريب والكلام الذي لا يعقل، فهي حالة استعاذ رسول الله عليه الصلاة والسلام منها. وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات، لأن هذه الأمور الأربعة هي عذاب القبر، وهذا ما يجري في البرزخ من العذاب وفي إثبات عذاب القبر وأنه حق، وهو أيضا من فتنة الممات، لأن عذاب القبر من فتنة الممات وهو منها، لأن فتنة الممات أعم من عذاب القبر. وفتنة الدجال هي من فتنة الحياة، لأن فتنة الحياة أعم عامة تشمل الفتن التي تحصل في الحياة، ولكن فتنة الدجال هي أعظم فتنة وهي من جملة فتنة الحياة وهي أعظمها. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن عظمها وخطرها وأنها أعظم فتنة، وأن الأنبياء حذروا أممهم وأكبر أممهم عنه، وذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فتنته فتنة عظيمة، فلم يشدده الله عز وجل ولم يوفقه فإنه ينقاع وينقاد له إذا رأى ما يهوله ويفزعه مما يأتي بالدجال من الأمور العجيبة والأمور الغريبة، فإن الذي لا يحصل له التوفيق
فإنه قد يبتلى بأن يتبعه وأن يكون من أصحابه والعياذ بالله. نقف ونجيب على من تجرى عليه. الله يسلم مبارك الله ويسلم.
لكن هذا عامش تعامل.